هذا لا دليل عليه. ولذلك على أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض ولا يسمح بتعليق أي صورة في مسجد، بل حتى في دار إذا كان سكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله في الإسلام الحق، فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة، فضلا عن بيت من بيوت الله عز وجل. إذن الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلا عن بيوت الله عز وجل، لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. واضح؟ ثم أزيد في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي، أحدهما فيه صور والآخر ليس فيه صور، فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن المسجد الذي فيه صور. أما إذا كان لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع، فحينئذ لا عليك من إثم ومن كراهة بما إذا صليت في ذلك المسجد. لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين تورطوا بوضع مثل هذه الصور، فيجب عليك أن تفعل إتمارا بالأمر المعروف وانتهاء عن المنكر. جزاك الله خير.
تعليق الصور في المساجد مما ترتب عليها من المفاسد في العراق، أنه كانوا بعض الجماعات الإسلامية من ذكرت قبل قليل يعلقون صور بعض الشخصيات أو الزعامات الإسلامية التي تقود الحركة بذلك. فقام حزب البعث بالدخول إلى المساجد ومزع الصور وعلق مقابلها صور صدام.
يلا أذن يا أبو، أنت صليت ما هي؟ صليت بيوت أذن؟
والله
ما دام بيوت الصلاة بيوت أذن. الناس يكون خيرا، هناك أسباب كثيرة يحصل بها الناس أرزاقهم، وطلب الرزق أمر واجب، وطلب الانتصار على الكافر أيضا كذلك واجب، لكن الوسيلة كل الوسائل لا تشرع إلا ما كان منها مأذونا بالأخذ بها من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا وراء هذا السؤال؟ سواء كان هذا أو ذاك ما يترتب شيئا، هل معنى ذلك أنه يجوز استعانة الكفار؟ الجواب لا. هب أن دعوات المسلمين في انتصار المظلوم على الظالم هو كان بدعوة المسلمين، هذا ما في غرابة، لأن دعاء المسلم إذا كان توفر فيه الشروط المعروفة في السنة فهو مستجاب، ولكن ليس من الضروري أن تكون استجابته كما يرغب هو. الخلاصة أن هذا السؤال الله أعلم جوابه، الله أعلم أولا، وثانيا لا أعتقد أنه يترتب من وراء، لو كنا نعلم جواب مما نعلم أو فائدة مما نعلم.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله. تفضل.
ما نصيحتكم للطلاب العرب
الذين هم وين؟
في المدينة ولكن في القرى يعني حول المدينة متعطشين يعني للإسلام ولا يعرفون شأن الدين، ويعني الطلب العرب أصبحت جهودهم الذهاب إلى منزل معين والبقاء في المنزل ويعني استقبال من يأتي تعليمه بعض
الناس. أنا أجبت بارك الله فيك، ما دام ليس عندكم مسجد تصح الصلاة فيه فينبغي من حيث الصلاة أن تلزموا مكانا تجتمعون فيه، ومن حيث الدعوة إلى الله فأرض الله واسعة، يمكن أن تختلطوا مع الناس وتدعوهم، لكن أنا أنصحكم بأن تتقووا في علمكم وأن لا تضلوا مع الضالين بإجابتكم عن أسئلة قد تكون تحتاج إلى علم دقيق، لأننا نعرف من كثير من الشباب من طلاب العلم أنهم يتورطون وأنهم يجيبون بما لا يعلمون، فابدأ بنفسك ثم بغيرك.
حديثنا كان يعني عندهم بعض يعني مثلا نقول أنهم أكثر ناس علما بعقيدة السلف عندنا، وهم يذهبون إلى القرى ولكن يعني يظلون في المساجد، ليس في المسجد الذي عندنا في المدينة وإنما في القرى، يظل في المسجد وينتظر الناس عندما يأتون، وهؤلاء قلة جدا يعلمهم يعني بعض الأمور العقيدة. أما بقية الناس يعني وهم بالملايين ومتعطشين للدين يعني لا ينالهم أي حظ من الدعوة إلا طيب. يعني بعض جماعات الدعوة الذين
طيب قلت لك خالطهم وادعوهم.
نعم، فنصيحتهم بأي كيد الطريقة يعني لهذا
ما أدري يا أخي، لأن كل بلد لها عاداتها وتقاليدها وظروفها، ما أدري كيف، لكني أنا أنصح بأن تتقووا في العلم حتى تتمكنوا من دعوة الناس هؤلاء، وبخاصة هؤلاء الذين هم أبعد ما يكونون عن المعرفة بالإسلام. الدعوة إلى الإسلام تتطلب أمرين اثنين، أولا العلم، وثانيا الحكمة والموعظة الحسنة. أما بدون علم فلا شيء. وأنا أعتقد أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم، فلو كرستم أوقاتكم التي تجدون فيها فراغا لتتعلموا وتتقووا في علمكم، ثم تدعون الناس بالمناسبات، مش تخرجون للدعوة وأنتم بعد لا تعرفون الدعوة، لا، أولا تعلموا بعد ذلك أدعوه. غيره تفضل.
في حديث له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الناس المتربص، فسؤال هل يجوز خلع الشعر أو ذات الشعر من أي مكان من جسم المرأة سوى الذي نعرفه؟ ذكرت أنت على إطلاق لا يجوز، فإحنا حابين مع شيء من الترسيل حتى لا نكون تبعا لهوانا.
بس في أشرطة يا أخي مسجلة بهذا الجواب كثيرة وكثيرة جدا، لعلك يعني تحصل شيئا منها حتى ما نضيع الوقت في أمر مكرر. أنا أقول بما قال الرسول عليه السلام، لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى أن قال المغيرات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن، فكل تغيير لخلق الله غير مأذون فيه وغير مضطر إليه فهذا لا يجوز بهذه العلة، المغيرات لخلق الله للحسن. فنتف الشعر مثلا من فأجابه بكلمة هي عين العبرة والموعظة الحسنة، قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، وأجاب عن شبهته بقوله كل خلق الله حسن، فأنت خلقك الله مقوس الساقين، هذا لم يكن من خلق الله طفرة كما يقولون الملاحدة، إنما كان لحكمة بالغة. على ذلك فقس، إذا رأيت رجلا أمرد أي كوثج ليس له لحية عمره 50-60 كالمرأة، هذه مش فلتة طبيعية، هذا خلق الله. وإذا رأيت امرأة لا لحية أيضا هذه ليست فلتة طبيعية، هذا خلق الله وهذا أمر الله، هذا ليقيم الله عز وجل حجته على خلقه ليقول لهم أن الأمر كله بيدي فأنا أفعل ما أشاء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك لا يجوز التغيير إلا بما أذن له، مثلا قص الأظافر هذا من التغيير لكن هذا من الفطرة، قص الشارب قص الشارب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، نتف الإبط حلق العانة الختان، كل هذه يدخل في تغيير خلق الله، لأن الله خلق الرجل والمرأة مثلا لها شعر في مكان ما من البدن، فأمر بتغيير ذلك. فهنا لا يكون تغييرا مذموما لأن الله أذن به، ما سوى ذلك فلا يجوز تغييره. تفضل.
الموضوع عن البدن، الله عز وجل سبحانه وتعالى أكرمنا وذهبنا خمسة جماعة لهذا المرض، جماعة إلى البيجان وجماعة إلى الشيشان والشركس وبلاد الأموش. فالحقيقة في كل جميع فإحنا نحن رأينا العجب إن شاء الله، فعبتين مكان شديد، وذهبنا في البر عن طريق البر فطعنا في الحيوة 5000 كيلو، وكان فيها مشقة لكن كان فيها رجل يعني شعرت الطمأنينة في الساعة ذلك، وكان الناس يعني مزمر مسلح عليك حالي ويكون هاي جاي تغيب على الدين، فاحنا يعني ما اهتمينا قلت شاورنا دمعت سبحان الله ذات القريب ما في مسجد صار تتوسل تقول في بيتك. بعدين احنا حزننا ذهبنا للمسجد لقيت 30 كيلو. اوهو والله العظيم رأيت العدل عندما ذهبنا هذه المرأة تحكم وترزق القرية، جامع الرجال النساء الأطفال الشباب كلهم عجيبين، والشركس كيف استقبالهم كيف منهم صافين صف واحد كلهم ولابسين هذول السنجات محمد الصغار حاطين الشباب وفين بعدين الشباب لابسينهم هذه الجرافة هذه اللي في الصليب هنا الجرافة هذه
الله أكبر
ما فين إنها تستقبلنا سبحان الله. بعدين آه والله الكاميرا صور الفيديو. بعدين وصلنا وإنه هذه المرأة استهزأنا فيها إحنا نعرف وانها ذبح اربع ذبايح، احنا حزننا قلنا الله ليش بس احنا استهزئ فيها اربع ذبايح ده. بعدين الطعام جاهز، بعدين شوف الان امتحان وقت العصر الان الشيخ امير الجماعه قال لي اذن يا شيخ وقفنا سبحان الله الاذان في المسجد سهل هذا انا شعرت يعني سهل جدا في السماع الكل بيقولكم اما انا بطل البيئه ملوته شويه لما طلعت حولي قال لي أبي نشأ وقت العصر قلت بسم الله الله أكبر وصلت تقريبا عند حي على الصلاة لما التفتت ومن نسوان دي الرجال يبكوا الأطفال الطفل الصغير ينظر إلى كلهم يبكوا أنا ما أتحمل يعني صوت صار رقيق وواطي خلصت الألام بقول يا شيخ عامر خليك معنا يا أخي أنت مترخي ايش في؟ قال يا شيخ يقولون 70 سنه ما سمعوا هذا الصوت.
الله اكبر.
ونحن كنا بكينا ما نقول ما ناكل طعام، احنا ما ناكل، ايش ناكل؟ وهم بعد ما تاكلوا احنا ما نذهب الى المسجد. وهذه المره سبحان الله فشي مع الشيخ محمد ابو زيد درس للنساء. فالنساء يبكوا بكاء شديد مش بكاء دموع يبكوا. الدموع والبراغيث والتنفيذ كلهم صاروا مخطئ والدرس وقف والبيان وقف والناس والعالم. بعدين هذه الإدارة
الدينية قالت أنتم توجيه ده استغلال
قال بالله عليكم تصلوا ركعتين في بيتي نحن قالنا البركة ركعتين في بيتي فتشاور معك من أجل بالحكم يعني إن شاء الله ينصر الدين فلا تكسر قلبه كسر صبره كسر قلوب فكنا في بيتك امشي وراها امشي احنا نفسي صار وراها اركض اركض ايش مسيح اركض بعدين جينا على غرفة ايش هرى ولها تقول شوف جد الله منها تقول كلام ربي واحنا بنطارد وراها مشان تفرجينا آية الكرسي. آية الكرسي معلقة وين؟ في سجل الدار. واحنا من غرفة لغرفة قلنا صرنا في حريقة في شيء. ونبدون هذا آية الكرسي كلام ربي في بيتي، كلام ربي. والحمد لله ثاني يوم النساء فيهم تحجب الحمد لله. الشيخ واحد جاء عندكم أعطى درس للنساء. تحجب 600 مرة في جلسة واحدة. الشيخ واحد الله يرحمكم. فالحمد لله هم وسلموا عليهم وحملوا لي أماني. قالوا سلموا أهل العلم خليهم يزورونا. خليهم قال على التلفون ما بنفع نحبكم بالله انتم على التلفون ما ينفع قال نحن نريد الهجره والحرقه والهم والحزن وفراش تعطوكم تزورون هناك مشان نشوفكم ونسلم عليكم ونشم ريحتكم.
الشيخ انتم العرب كثيرين فهم محتاجين يعني في اذربيجان هذه العاصمه مليون.
لذلك انتم معشر العرب يجب أن تعرفوا هذه النعمة التي خصكم الله بها وتقدروها حق قدرها، وأن تجعلوا ظن الأعاجم من أمثالنا يعني منطبقا عليكم، لأنه أنا حقيقة مشاهدة دائما. أنا أذكر وأنا طفل صغير في ألبانيا لأنه والدي رحمه الله هاجر بنا من ألبانيا إلى دمشق وأنا ابن 9 سنين. وأنا أذكر كان قبيل موسم الحج يأتوا بعض المطوفين أو بعض المزورين، ولعل هذا الاسم له حقيقة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، وكانوا يأتون بإمامة مزخرفة، ما أدري رأيتموها ولا لا، مثل الطربوش أبيض منقوش مزخرف.
الأغوات.
نعم
الأغوات
شيخ. يعني الأغوات أحسنت، لا يزالون يستعملون هذا. فهي كانت علامة المطوف أو المزور اللي بيجي إلى هذيك البلاد مشان يتفق مع الحجاج ينزلوا عنده في بيته إما في مكة أو في المدينة. يا أخي كانوا يتباركوا فيها للرجل لأنه عرب، عرب. فقداسة العرب الحقيقة في صدور العاجم قبل التتريك طبعا اللي قوبل بالتعريب العصبية الجاهلية التورانية التركية، قوبلت من العرب كمان بالعصبية إيش؟ العربية. المهم قبل هذه الضلالة كان العاجم في كل بلاد الإسلام يحترمون العرب احترام عجيبا، كل ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام عرب، كل ذلك احتراما لنبي الإسلام. لكن الحقيقة أن العرب ما قدروا قدر هذا التبجيل وهذا التعظيم لمجرد أنه عربي. قد يكون هذا مطوف لا يعلم شيئا من الإسلام سوى التقاليد المتعلقة بمناسك الحج أو زيارة في المسجد النبوي والقسم الأكبر من هذه الزيارة غير الشرعي، فهو هذا الذي يعرفه. مع ذلك التبرك وتقبيله والهدايا، الهدايا اللي كان يرجع بها الله أكبر، ولو عرفوا حقيقته لتبرأوا من العرب.
هناك حديث
الله
هناك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم المشهور بن شداد في صحيح الجامع والحديث الصحيح، يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فشيخنا بارك الله فيك، فكر حديث
معناه أنه من اتخذ سببا لأكل أو الشرب أو اللباس أو نحو ذلك من المنافع المادية بطعنه بغير حق في عرض أخ له مسلم، الله عز وجل يجازيه يوم القيامة مقابل ما فعل بأخيه المسلم على حسب الأنواع التي ذكرت في الحديث. الرياء يشهره أمام الناس ويفضحه على رؤوس الملأ.
شفنا الولاية من أكل برجل مسلم أكلة،
هي أكل برجل مسلم
بغير حقه، يعني
هي يعني تكلم في حق رجل لينال حظه أكله، فهو ربنا يعذبه على هذا. وعلى ذلك فقس في بقية الحديث.
جزاك الله خير.
أرجو الآن
أخذ إن شاء الله
نستودعكم
الله. أهلا وسهلا بكم يا أخي، بارك الله فيك، أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، وسلم على الإخوان جميعا. أهلا وسهلا
يا شيخ، الدعاة إن شاء الله يجلنا،
نرجو لكم التوفيق إن شاء الله.
أهلا وسهلا. هل يجوز الوقوف إلى جانب،
أهلا مع السلامة،
هل يجوز الوقوف إلى جانب الإمام من جهة اليمنى عندما تكون الصفوف مكتملة، حيث أنه ورد لا يجوز الصلاة مختلفة إذا كانت هناك صلاة جماعة؟
إذا كان يمكن الوصول إلى الوقوف بجانب الإمام بدون اختراق الصفوف والإخلال بها يجوز، وإلا صلى وراء الصف وحده.
جائز
يعني. نعم.
نعم. دليل على أنه صلى مفردا.
الدليل. ونفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول عليه السلام في لما هو معروف بأنه ركن من أركان الصلاة أكثر من الانضمام إلى الصف بعدما صلى فردا. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الركن ركن من أركان القيام، ركن من أركان الصلاة، لكن إذا لا تستطيع فتصلي قاعدا. طيب، لنقل الانضمام إلى الصف ركن من أركان الصلاة، كويس، لكن لا يمكن أن ينضم، إذا يصلي وحده لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جيد جدا. هل يجوز تزوير وثائق الوثائق لطلب العلم أو لأي غرض آخر؟
كيف؟
هل يجوز تزوير وثائق دراسية مثلا وكذا لطلب العلم أو مثلا
للعلم
الشرعي؟ لا يجوز، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة.
جزاك الله خيرا.
وسبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
رجل عظيم.
دكتور اسمه
بدي
الماشي. عليكم السلام.
قطعة قماش.
عليكم السلام.
قماش ليبيعها وثمنها 7 دنانير. فباعها الرجل ب10. هل يأخذ 3 دنانير أم يعيدها؟
يأخذها إن سمح له بها.
نسمعكم كثيرا تدندنون حول التصفية والتربية، فأوضح معنى التصفية والتربية.
الآن أبين لك. أخذ يمين يسارا. التصفية كلمة موجزة يقصد بها أن يقوم علماء المسلمين في كل بلاد الإسلام بواجب تصفية الإسلام مما هو بريء منه من تصفية العقائد وما دخل فيها من انحراف.
سيدي السلام عليكم.
باسم التمذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الكريم، في 3-4 حالات إنسانيات بدهم من أخوك الشيخ عدنان. سيدي أنا ما وريتك
تصفية العقيدة قبل كل شيء.
أيوة والله
فهمت يا أخي. بركة تصفية الفقه مما دخل فيه من الأحكام الآرائية التي تخالف السنة المحمدية. واضح؟ فهمت؟ تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاصة، كل شيء دخل في الإسلام يجب إعادة الإسلام على صفائه الأول، لأن هذا الإسلام المصفى كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام هو الذي تتقبله الفطر السليمة. أما ما دخل فيه فهذا الدخيل في الإسلام أشبه شيء بالعلاج أو الدواء الذي صدر من طبيب مختص وماهر ومسلم، ثم أدخل في هذا الدواء أشياء غريبة ليست منه. فهل هذا الدواء يعطي ثمرته؟ الجواب لا. كذلك ولله المثل الأعلى وتلك الأمثال نضربها للناس. الإسلام هو شفاء لما في الصدور كما في القرآن الكريم، فلذلك حتى يؤتي الثمرة الأولى التي أثمرها الإسلام في أصحاب الرسول عليه السلام الذين عاشوا في الجاهلية يجب أن يعود الإسلام إلى صفائه الأول. فتصفية الإسلام إذن أمر ضروري جدا حتى يقبل الناس عليه. والكلمة الأخرى التربية، أي لا يكفي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ثم لا نعمل به، وإنما نربي أنفسنا ونربي ذوينا وأهالينا عليه، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لعله وضح لك المقصود.
سؤالي أستاذ والله النساء والدي عايشين يعني ولا يزنوا لي بالجهاد يعني أو واظب على الجهاد يعني، فلا خلفهم في هذا الأمر يعني ولا
لا؟ ما تخالفهم.
ما خلفهم؟
ما تخالفهم، إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. واضح؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله. شيخنا نبدأ عن السؤال الأول، هو أن يجاهد في بلده أم يجاهد في البوسنة ويرسل؟ فقلت له أن تجاهد في بلدك. ما المقصود هنا بالجهاد الذي يقصده الأخ؟ لأنه هو يقول الجهاد، وقد سمعنا قديما
ما في جهاد اليوم يا أخي.
إيش المقصود بالجهاد الذي ذكره؟
ما في جهاد اليوم، المهم كل واحد منكم يلزم طاعة والديه. هل رأيتم دولة إسلامية وعليكم السلام أعلنت الجهاد ضد الكفار المشركين؟ الجواب لا.
لا أستاذ،
إعلانك الجهاد أنت وزيد وبكر وعمر هذا لا يفيد إلا إلقاء النفوس والتهلكة.
أقصد يا أستاذ دفع الأذى عن المسلمين يعني، وجهادة الحاكم الظالم يعني اللي احتدي على المسلمين.
لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز. تفضلوا بدنا نمشي.
حكم شهادة مباراة كرة القدم في التلفاز،
إذا كانت الرؤية لا تشغل الرائين عن القيام بالواجبات المفروضة عليهم فلا بأس من ذلك، أما إذا كان حضرت الصلاة فلا يصلون، حضرت الجماعة فلا يحضرون، فهذا من اللهو المحرم.
طيب ومشاهدة اللعب هو لابس الشورت يا
شيخنا؟ الشورت أخي هذا بالنسبة هو إذا سألت عن اللاعبين هل يجوز أن يلبسوا نقول لا. لماذا؟ لأنه ليس لباسا إسلاميا. أما ظهور الفخذ في أثناء اللعب لا يحصل المفسدة التي رمى الشارع إلى سدها حين أمر بستر العورة كالفخذ مثلا. والسلام عليكم
ورحمة الله.
الصورة يا شيخ تاخدش حكم الصورة في التلفاز؟
الصورة الثابتة والتي يتخذها المسلم ويضعها في بيته فهي محرمة، أما التي تجول فهي كالصورة في المرآة.
يلا.
إن هذه القاعدة غير معروفة، يعني غير معروفة في كتب الأصول، يعني مقررة كقاعدة، فكيف نجيب عليهم؟ وأين نجد هذه القاعدة بالتحديد؟ من الاستقراء يعني. طيب السؤال الآخر يقول هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
هو الأصل.
وما حكم صلاة المقتطع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث لا يصلي؟ والله يبدو أن السؤالين
خبيث.
هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ أجبت عنه.
أقول لا في شيء من التفصيل. الأصل أن النهي يقتضي فساد البطار إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك، وأكثر النواهي هكذا. ثم هذا الدليل قد يكون واضحا وقد يكون استنباطا. فلنأتي بمثال واضح لأنه يحضرني الآن.
فأقول قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، هذا الحديث نستفيد منه فائدتين يهمني الآن واحدة منهما، لأنها تتعلق ببيان أن الحديث الآخر الذي هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وتأيد بحديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة. هذا النهي هنا الأصل فيه أنه يقتضي الفساد، لكن الحديث الأول بين أن البيع نافذ لكن الزيادة باطلة. واضح هذا؟ فهذا جواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني كان ماذا؟
وما حكم صلاة المضطر
بإحرام بناء على رواية عاتقين في حديث لا يصلين أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقه، وفي رواية عاتقين من ثوب الشيء.
نعم، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة، يعني وإن كانت ناعورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء، لكن بخصوص الصلاة هناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة، وهو أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما. والمقصود بالثوبين الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن. فلهذا قال عليه السلام مؤكدا وجوب الرداء بقوله لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وهذا الحديث مؤيد أيضا بحديثين آخرين، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين، قال عليه السلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله حق أن يتزين له. الحديث الآخر يقول فمن لم يجد إلا ثوبا واسعا فإن كان إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتهب به وإلا فليتزر. إذن الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول بأنه يجب على المسلم أن يغطي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء. والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك. هذا جواب السؤال الثاني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال بعض الناس أدلة بتحريم التصوير والعمل المصورين هي المباهاة بخلق الله كما في هذا الحديث، وبناء على ذلك أجاز التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا لعدم وجود
مضاهاة
فيه، فالصورة الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله بل هي نقل له والتقاط بالدين، فهل يمكننا القول بذلك أي جواز التصوير بالآلة مع زيادة شرط لذلك وهو أن لا يتضمن ذلك أمرا محرما كتصوير امرأة لنبيه أو الاحتفاظ بها تذكارا ناظرين إلى علة أخرى في منع الصور وهي تعظيم أصحابها والغلو فيها؟
لا يمكن القول بذلك إلا على مذهب الظاهرية العصرية، قولهم أن في التصوير الفوتوغرافي والنقل الآلي ليس فيه مضاهاة، من أين جاء هذا النفي وأثبت في التصوير اليدوي؟ من أين جاء إثبات المضاهاة في التصوير اليدوي ونفي المضاهاة في التصوير الآلي وكل منهما هو يدوي؟ لو انتبهوا ولم يغفلوا، هذه الآلة التي يصورون بها الإنسان اليوم في لحظة واحدة بالضغط على هذا الزر. لو تركت هذه الآلة هكذا ولم يضغط المصور على هذا الزر ما صورت. إذن هذه الآلة صورت بنفسها أم بهذا المصور؟ بهذا المصور بلا شك، هذا لا يقبل مناقشة. لكن قبل ذلك، هذه الآلة لم يصل إليها البشر إلا بعد مرور سنين طويلة وطويلة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شميتوا الريحة؟
أهلين.
وعليكم السلام الله بركاته.
بسم الله شيخنا
وانا بخير.
سمعنا شوية قحة هيك قلتوا.
والله نحن لولا الأخوين ذوني الآن بدهم يسافروا كنا أجلناهم كما أجلنا غيرهم كما العالم.
والله أنا هيك قلت يعني
لكن إخواننا على سفر كنا بدنا إيش ندفعه في يوم يومين ثلاثة. فما فعلنا مع المولى هنا أو المولوي ملا هو هذا تركي ولا كردي اللقب هذا في علمك
أعجبني
يعني أعلى من هالنسبة هذه. قد يكون تركي قد يكون كردي فارسي هذا هو. فنحن اعتذرنا للأخ يعني
طبق أن يصلي فيه تصلي مرة في آخر الصف مثلا الآن هذا الجدر
هنا يعني الإمام في ذيك الغرفة والنساء هنا
هل ينطبق
لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال هكذا هي.
نعم. فهل ينطبق الحديث؟
أنا قبل أن أجيبك هل ترى هذا الفاصل مشروعا؟
يعني هل تريد أن تقول من بدء المساجد؟
نعم ولذلك ما بني على فاسد فهو فاسد.
طيب
نحن يجب الحقيقة أنني ألمس لمس اليد قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وقول العلماء وكل خير في ابتداء في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. فالنساء كنا يحضرن في المسجد النبوي بلا شك. المسجد النبوي ما كان في هذه الساعة كما هو معلوم يقينا فما بنى فاصلا من الجدار.
أنا شيخ عفوا ذريعة أن فتنة وكذا
أنا أقول نعم جايك الآن بالكلام. هذه ذريعة فتنة سببها انحراف النساء عن اللباس الشرعي مثلا. فلا يكون المعالجة لكل ما يعني إن خرق علينا خرق نجي نحاول نسده بخرق آخر بمخالفة أخرى لا، وإنما هذا نعطله ونسده وبذلك نسد الشر. أقول جوابا على هذا السؤال لا ينبغي أن نبني فواصل مادية وجدر ولو كان لهذه الجدر عيون كما لاحظت ربما في مسجد صلاح الدين عند أبو مالك. انتبهت لهذا؟ لا ينبغي أن يكون هذا الفاصل. يجب أن ترى أشخاص النساء كأشخاص الرجال لكن يجب أن تحضر النساء متجلبات للباب الشرعي. عدم ظهور النساء بأشخاصهن أمام الرجال هذه خصوصية لنساء الرسول عليه السلام في قول بعض العلماء، لكن مع ذلك سيدة عائشة خرجت وخطبت الرجال وهي أعلم.
تفضل.
شيخ هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك سجل باسم غير اسم والده يعني. فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، منها أن نستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب على أن حصل عليه على وظائف وعلى
ما شابه. هذا السؤال الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد.
كيف يتخلص من الشيء هذا؟
الله أعلم، على نفسي جلت مراكش، كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز كذلك التزوير الذي ذكرته من قبل.
شيخ هذا الأخ أجاك في الصباح مع رسالة
من ليبيا.
نعم موجودة شيخنا.
أيضا هذه الرسالة فيها عشر، فيها عدة أسئلة. أنا بقول على شو اسمه
أسأل،
تعرفها الورق الصفراء
أسأل
حتى يأتي. نعم تفضل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة تقل السؤال فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل، يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل جالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
أما أن يؤجر فلا يا أخي، لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس يطيب المجلس له، فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة، فيصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر. أما إن تصورنا أنه حضر في أول الجلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلا أو ليرى شخصا من الجالسين، فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فليس له أجر. أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد، فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله، يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا. لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا، إلا في مواطن خاصة كالتربية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي لفظ بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثل مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل، كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة قرآن أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال
مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون، أحدهم عالم يشرح بعض الكلمات أو بعض الآيات والآخرون أيضا يسمعون وهكذا. أما أن يقرأ القرآن بصوت واحد، أما أن يذكر الله عز وجل بصوت واحد، فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس في المسجد، فقد قدمت لكم آنفا قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة وهم يرفعون أصواتهم للذكر، ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى فكنا نرفع أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إلى آخر الحديث. الشاهد قال اشفقوا على أنفسكم وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء، لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب إلى آخره. ولذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور مجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المجلس يرفعون أصواتهم، هذا فهم بدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن نفسر الحديث بهذا التفسير. غيره
التدليل على هذا السؤال، ما حكم التلاوة إذا كانوا يتلو مجموعة لكن كل واحد يتلو في جزء معين مثل القرآن؟
إذا كان واحد بصوت واحد ما في مانع، الآخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني، أليس كذلك؟
لا عفوا، قصدي أنا مثال، أنا مثل مثال في ربع ياسين، آخر يتلو في ربع مريم، آخر يتلو في ربع الأعراف.
ما هذا هو الذي نقوله؟
لا كل واحد يعني في نفس الوقت، كل واحد يتلو يعني مش يتلو واحد ونستمع ليه احنا الآخرين الثلاثة، لا كل واحد يتلو يعني
في أذن واحد؟
أيوة.
طيب سرا ولا جهرا؟
يعني صوت
إذا كان إذا كان سرا لا بأس، لا بأس،
لا أستطيع أن أسمع لو أني توقف التلاوة أسمع تلاوة
ما يجوز، هذا في تشويش. وسمعت الحديث آنفا لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، فإذا كل واحد منا مسك جزء وقرأ سرا لنفسه ما في مانع، هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا بذكر الله. فإذا كانت قراءة سرا أنت تقرأ وصاحبك بجنبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه، هذا ما في مانع، أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم. السورة
اللي تفضلت فيها.
نعم.
ونفس الباب شيخنا أحيانا يجتمعون يوم الجمعة حتى يقرأوا سورة الكهف، فيكون 5 أشخاص أو 6 أشخاص فيبدأوا بالقراءة واحدا تلو الآخر، مثلا واحد يقرأ 10 آيات ثم التالية اللي يلي 10 آيات ثم اللي يلي 10 آيات، فهل لا. هذه السورة تجوز؟
لا، كل واحد يقرأ سورة من أولها إلى آخرها. نعم.
في السورة اللي أنت تكلمت أو الأخذ فيها لا أمكن الجواب عنها، اللي هو يقرأ بالدور يعني شخص ثم الآخر ثم الآخر والكل ينصت،
ما في مانع.
ما فرق. بالنسبة للصورة الأولى شيخنا، أخشى أنا في بعض البلاد مثلا.
أي صورة؟
الصورة اللي ذكرها الأخ
سرا،
ولو كانت سرا، أخشى أنه هذه في بعض البلاد يقلل فيه تكون أجزاء صغيرة من تقرأ الميت، فحتى يتم ختم القرآن كاملا يعني كل إنسان يأخذ شيء معين ثم يقرأ مثلا 30 شخص، فيكون القرآن قد قرأ يعني عنهم روح
روح الميت.
إيه
طبعا هذا لا يجوز. ما أدري إذا كان هذا وارد في جوالك، انتبهت لهذه الصورة؟
صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنسألك السؤال، لكن الحمد لله
سبقك يا عكاشة. طيب هذا لا يجوز.
آخر سؤال شيخنا معلش.
نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على طلب العلم، والله لا يضيع أجر المحسنين.
لابد من قراءة كتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي، على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر هؤلاء كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم، كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشوكاني في كتابه المنتقى شرح النيل الأوطار شرح المنتقى الأخبار، وعلى ذلك فقيس. أخيرا ننصح من أجل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين، أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل، وهو الكتاب صديق حسن خان الروضة الندية شرح الدرر البهية، الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن هذا الدرر البهية متن للإمام الشوكاني، اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد لأي مذهب من المذاهب المتبعة، سواء كانت من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو ما شابه ذلك. والشرح اللي هو الروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصره هذا. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس وميسر فهمه أكثر من الكتاب الأول، فوق السنة لسيد سابق هذا مشهور، لكن هو دون الأول في العلم، ولذلك وجدت يوما ما فراغا فوضعت عليه جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق وبما يسمى اليوم بالسلوك، أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تخريج لحديثه وبيان ما صح مما لم يصح. وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنذري، وبخاصة أنني أفرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطلوب بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، فهذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى نحو ذلك فعليكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
سمحت لي فضيل الشيخ سؤال أخير إن شاء الله، وهو أنا أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأبابية يرغمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟
أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب المستحيل الإجابة عليها، ذلك ما يدريني ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين وقد تبين الرشد من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا.
فضيلة الشيخ من مسؤول بعلم من السائل؟ لأن هذا سؤال
الإرغام كيف؟
مش هذا السؤال مني أنا، هذا سؤال من أخ مسلم يعني حملته معك.
إذا ما أستطيع أنا أجيب، إذا كنت أنت ابن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون، هم يزدلون ولا يعملون بهذه السنة، فأقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاشدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان مراقبك فيه من أولئك الإباضيين.
شيخنا قلت إذا كنت إباضيا
يعني في الأصل تقصد ولا ما فهمت العبارة؟
طبعا
يعني أنه نشأتها إباضية.
أي نعم.
أيوة. لو سمحت سيسير أنت تو تكلمت على نقطة أخيرة، هي أن قلت لو مثال أنك أنت متبع للسنة وتقبل، ولو كان في البلد إحنا صراحة يعني عندنا في البلد لو يشبه شخص أو عندما يرى شخص مثال ملتحي طالق لحياته ويسدل ولا يسدل توبة يعتبر
أنه يحققها
ما شاء الله، وهي
أني رأيت كففتها عليكم، رأيتني أقبل يدك
ما شاء الله،
فنريد أن نحققها قريبا.
ما أنت حققت قبل أن ترى؟
لا شيخنا نريدها يقظة الآن.
أنا بقول
نعم
ما هجمت علي أكثر من مرة.
أيوة
هذا هو.
لا نريد شيخنا نريد أن تكون هذه رؤية حق إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يعني إن شاء الله ربنا يجمعنا بكم عن قريب.
اللهم أمين.
إذا هممت بشيء لا تمنع.
نشوف اليوم يقع الأمر، يخلق الله ما لا تعلمون.
الله يبارك فيك شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان
ثم يرجعون فيجمعون العشاء مع الركعة الرابعة.
هذا هو الصواب.
يعني يجوز هذا السؤال.
هذا هو الصواب.
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.